بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في أجواء الآيات الكريمة من سورة القلم، ما بين الآية 17 و36، وانتهينا إلى قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن بداية الآيات الكريمة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الآيات الكريمة فيها بعض الكلمات لا بأس أن نبين بعض معانيها. الصرم هو القطع، ليصرمنها أي ليقطعن ثمارها، والجنة بمعنى الحديقة أو البستان الكثيف الأشجار الذي يستر ما في داخله. وبلوناهم يعني امتحناهم، ومصبحين أي داخلون في الصباح. ولا يستثنون يحتمل معنيين: لا يستثنون حصة الفقراء، أو لا يستثنون أي لا يقولوا إن شاء الله. وطاف عليها يعني نزل بها، والطائف يعني العارض ليلا من ريح وعاصفة ونحو ذلك. والصريم يعني كالليل الحالف السواد، وذلك أصبحت الجنة هكذا لاحتراقها. والصريم معناها الأخشاب المتراكمة المقطوع عنها ثمارها، يعني الأخشاب المتراكمة والتي قطع ثمارها، هذه أيضا تسمى بالصريم. وأغدو يعني باكروا في الصباح مبكرين، وصارمين يعني قاصدين قطع ثماره، يعني قطع ثمار هذا البستان. وحرد على حرد يعني على انفراد عن المساكين، يعني وغدوا على حرد يعني انفردوا عن المساكين ولا يلتقون بكم ويجتمعوا بكم حتى يطالبوا بحقوقهم. والحرد أيضا معناه المنع الشديد. فهذه الكلمات بعد أن بيناها نبين ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي. فقلنا بأن الآيات الكريمة فيها تشبيه تمثيلي بتشبيه حالة هؤلاء الذين المشركين الكفار الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، يشبههم القرآن بمثل ضربه وهم أصحاب هذا البستان أو أصحاب هذه الجنة. ووصلنا في ذلك كله إلى قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فبعد أن بينت الآيات الكريمة حالة التدرج لهؤلاء من حالة الطغيان والحرص والشح إلى حالة الاعتراف بالظلم، اعترفوا بظلمهم واعترفوا بضلالهم. أولا شخصوا المرض وهو الطغيان والضلال، ثم أقروا بالذنب وهو الظلم. هذه حالة يعني أولا تشخيص المرض، وهو أنهم في ضلال وأنهم طاغون. ثم انتقلوا من هذه الحالة إلى الإقرار بالذنب وهو الظلم. قالوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فإزاء هذا التشخيص جاء أوسطهم يعني أمثلهم، فنبههم إلى حالة يرتفعون فيها أكثر من هذه الحالة التي هم فيها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، انتقلوا إلى حالة التسبيح لله تبارك وتعالى. قالوا سبحان ربنا، فسبحوا الله تبارك وتعالى، لجأوا إلى الله بأنهم كانوا ظالمين، إنا كنا ظالمين، وهذا إقرار بالظلم. وأول باب من أبواب التوبة هو الاعتراف بالذنب ثم الندم على ما فات. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فالآية الكريمة تبين هنا أنه كيف اشتملت القصة على هذه العبرة بتنقل المعاني من معنى إلى معنى في التدرج في حالة هؤلاء، وكيف أن المعنى السابق هو في ظاهره قد يكون مرادفا للمعنى اللاحق، ولكنه المعنى اللاحق هو في الحقيقة يعطي زيادة عما سبقه ويمهد لمعنى آخر. وكيف تعانق الجزئيات تركب وحدة موضوعية، ثم هذه الوحدات تركب صورة عامة من المعاني. هذا المعنى البليغ في القرآن الكريم. وكل جزء من الكلام يوعز لما يليه، وفيها الألفاظ في هذه الآيات مؤتلفة في نغم يهز النفس، وتآلف بين الألفاظ مفردة وجملا، وفيها تصوير للنفس الإنسانية كيف يدخل إليها الطمع، ومع الطمع الشح، باعتبار الشح أشد من الطمع، طمع وفيه بخل، وإذا سكن الشح قلبا دخل منه الظلم، يعني أنه نتيجة لوجود البخل ونتيجة لوجود الطمع واجتمع بكلمة أشد وهو الشح، ماذا حدث؟ حدث الظلم، لأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهضم لحقوق الآخرين نتيجة لهذا الشح. ماذا يترتب عليه؟ أنه يبخل أن يعطي حقوق الآخرين، فإنه سد هذا الشح الطريق إلى الهداية وإلى الحق وإلى أن يذكر الله تعالى وإلى أن يوصل حقوق الآخرين إليهم. ولذلك في آية أخرى تبين بأن الفوز والفلاح والنجاح، إذا أراد الإنسان أن يفوز فعليه أن يتوقى من شح نفسه، فإذا توقى من شح نفسه فاز، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الفائز هو الذي يتوقى من شح نفسه. والآيات الكريمة تصور النفس التائبة وكيف أنها التجأت إلى الله تبارك وتعالى، وكيف أن هذا الحادث الذي في واقعه بادئ الأمر، قد يتصور الإنسان كيف احترقت هذه البستان وهذه الجنة وهذه الثمار التي أينعت، وأنه كان فيها آمالهم وفيها أطماعهم ورغباتهم تحقق بهذه الأموال التي سوف يجنوها من هذه الثمار. ولكن في هذا بادئ الأمر يتصور المرء بأن هذا فيه شر، ولكنه في الحقيقة فيه خير، لأنه نقلهم من حالة الطمع والحرص والشح والبخل والنسيان لله تعالى وعدم الاكتراف بأمر الله، حتى أنهم لم يقولوا إن شاء الله. كل هذه الحالات بعد أن أصابهم هذا المصاب، لأنه الابتلاء، إنا بلوناهم بلوناهم امتحناهم، الله تعالى يمتحن عباده بالسراء والضراء، يمتحنه يعطيه المال لكي يقرر هو ماذا يفعل بالمال، يخرج الحقوق أم لا، يصرفه بالحلال أم بالحرام، ماذا يفعل بهذا المال، يبخل على نفسه وعائلته ومن يجب عليه الإنفاق لهم، أو أنه يخرج هذه الحقوق. أيضا هناك الحالة التلاوم التي تصورها الآية الكريمة، تقول الآية المباركة: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فهنا الاعتراف بعد الاعتراف بالظلم، إنا كنا ظالمين، هنا إنا كنا طاغين، يعني انتقلوا إلى تشخيص حالة أشد من حالة الظلم وهو الطغيان. هذه الحالة التي يصورها القرآن حالة من التدرج في المعاني، يعني صورة مرة أن يكون الإنسان ظالم لنفسه، ومرة ظالم لنفسه ولغيره. فحالة الطغيان التي وصفوا بها أنفسهم هي حالة أشد من الحالة الأولى ظلما. ثم التجأوا إلى الله تعالى فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فالالتجاء إلى الله تعالى من الابتعاد عن الله، نسيان الله، حالة الطغيان وحالة الظلم، إلى الانتقال إلى الاعتراف بالذنب، هذه حالات التدرج التي فيها البلاغة القرآنية. يعني هناك مثلا تأتي بعض المعاني تقدم مثلا الزمان الأقدم ثم القديم ثم المتأخر ثم الحديث ثم الأحدث ثم المعاصر وهكذا. هذا التدرج في الأزمنة يدلل على البلاغة. كذلك مثلا التدرج في الرفعة وفي السمو وفي الدرجات العليا، كذلك التدرج في الانحطاط، يعني حالة مثلا الكافر، حالة المعاند، حالة الذي هو في الدرك الأسفل من النار، هذه الدرجات بلاغية. هنا الآيات الكريمة أيضا تصور هذه الحالة البلاغية، كيف أنهم انتقلوا من حالة من الحضيض من الطغيان، أولا شخصت حالة الظلم، لم تكتفي بذلك، شخصت حالة الطغيان الذي هو أشد ظلما، ثم انتقلت إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاعتراف بأن الأمور بيد الله، وأنه هو القادر على أن يبدلهم خيرا من هذه الجنة، عسى ربنا. فهنا جعلوا رغبتهم وجعلوا آمالهم لله تبارك وتعالى، لا أنهم كل حالة الأولى التي كانوا فيها حالة الحرص والطمع والمنع، هنا استبدلوا بسبب هذا الابتلاء، إنا بلوناهم بسبب هذا الحرق وهذا الدمار بهذه الجنة، استبدلوا بحالة جديدة، لأن البلاء هو خير للإنسان. البلاء إذا صبر الإنسان على البلاء، البلاء هو خير للإنسان، لأن يبدله من حالة شر إلى حالة خير، أو من حالة دانية إلى حالة عالية في السمو والكمال. فهؤلاء انتقلوا من حالة الظلم والطغيان ونسيان الله إلى الإقرار بظلمهم والاعتراف بذنبهم، والانتقال إلى أنهم وصلوا إلى درجة التسبيح، يسبحون الله، ثم اللجوء إلى الله والرضا بقضاء الله وقدره: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فإذا أصبحت الرغبة بدل ما كانت رغبتهم إلى المال والطمع والجشع ومنع حقوق الآخرين، أصبحت رغبتهم بالله تبارك وتعالى. ثم تقول الآية الكريمة: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد أن انتهينا من هذه الآيات الكريمة بهذه العجالة وبهذا الاختصار، ننتقل إلى آيات أخرى تبين النفس الفرعونية وكيف أن الإنسان نتيجة لتكبره وتجبره يطغى حتى يصل أن يدعي أنه غير مخلوق، ويدعي أنه رب أكثر من هذه. يعني أيضا هناك تدرج في الطغيان وفي التكبر وفي التجبر. فهنا نأخذ هذه الآيات الكريمة المباركة التي تصف النفس الفرعونية وكيف أن الإنسان نتيجة لتكبره وتجبره إذا استمر بهذا التكبر يصل إلى هذه النفس الطاغية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآيات الكريمة من سورة القصص، ننظر إلى النظرة الخارجية من الألفاظ فنجد أن الآيات متماسكة من حيث اللفظ بخيوط دقيقة غير قابلة للقطع، وهي واضحة في تصوير الحاكم الفاسد كيف يعلو في الأرض وكيف يتحكم. وقد قال الباقلاني في هذه الآية الكريمة ما يأتي من حيث القضايا البلاغية، فقال: وهي تشتمل على جملة وتفصيل، يعني كلام مجمل وكلام مفصل، وجامعة وتفسير، ذكر العلو في الأرض باستضعاف الخلق بذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما. لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم، والقلوب لا تقر على هذا الجور. ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد وكفت في التنظيم وردت آخر الكلام إلى أوله وعطفت عجزه على صدره، ثم ذكر وعده بالتخليص بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهذا من التأليف بين المؤتلف والجمع بين المستأنس. هذا انتهى كلام الباقلاني يصف بلاغة هذه الآيات الكريمة من ناحية التآخي في الألفاظ والالتحام في نسجها، وكأنك تجد ذلك التآخي في سوق العلو الذي تعالى به وهو في الأرض، فقال تعالى: على في الأرض، فهو علو في الأرض ولاصق يعني بها، أنه هذا العلو ليس من باب التكامل أو الارتفاع بالفضائل، وإنما هو علو في الأرض وإخلاد إلى الأرض وليس إلى السماء، فليس يعلو إلى السماء ولكنه مستمر في الأرض. فهذا العلو في الأرض معناه استعلاء، يعني تكبر، وليس بعلو بمعنى الرفعة. والاستعلاء هذه الألف والسين والتاء إذا دخلت على الكلمة تعطيها معنى الطلب، فالاستعلاء معناه الطلب الشيء، يعني عندما نقول استخرج يعني طلب خروج الشيء، واستقبل طلب إقبال ذلك الشيء، واستعلى طلب العلو. الآية الكريمة تقول تصف حالة الذين يستعلون، وأن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني لا ينوون هذا العلو، هذا الاستكبار، ولا ينوون هذا الفساد، لا يريدون، لا يطلبون العلو، لا يطلبون الفساد، فما بالك بالذي يقع في التكبر ويقع في الفساد. وحالة التكبر هي التي أخرجت إبليس من الجنة، فالإبليس عندما خرج من الجنة بحالة التكبر معنى ذلك أن الجنة لا يبقى فيها متكبر. إذن أي إنسان لديه ذرة من الكبر لا يصل إلى الجنة، فلا بد أن يطهر نفسه من الكبر حتى يؤهل لدخول الجنة. فلا يعقل أن الله تعالى الذي أخرج إبليس من الجنة يدخل فيها إنسان متكبر، فلا بد أن، ولذلك الآية الكريمة تقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالاستعلاء والشعور بالفوقية على الآخرين يؤدي والعياذ بالله إلى أن لا يدخل الإنسان الجنة، فيبحث عن دار أخرى تروض كبره وتطهره من هذا الكبر. فكان ذلك التقابل في الألفاظ أن الله تعالى قابل بين المستضعف وبين المستكبر، لأنه هناك الألفاظ المتقابلة، أنت إذا قلت فوق فمعنى ذلك هناك تحت، وإذا قلت مستضعف معنى ذلك هناك مستكبر ظلمه واستكبر عليه، لأنه كيف يأتي الاستضعاف بدون وجود مستكبر؟ فهذا أيضا من باب التقابل في الألفاظ وكيف أنه انسجمت في هذه الكلمات. ولكن كيف يستقيم له هذا العلو، يعني هذا المتكبر، وهو لاصق في الأرض متنقل فيها؟ إنما هو الغلو في الكبر، إذن هو ليس رفعة على في الأرض، ليس على يعني بمعنى ارتفع وطلب الفضائل وطلب التكامل، وإنما أخلد إلى الأرض، على في الأرض لم يرتفع عن الأرض، وحمل الناس على الإقرار أو السكوت، إما أن يقروا له بأنه رب وأنهم عبيد أو يسكت، أو ظهور الرضا وما هم براضين، حتى يعني من باب التقية أنهم يظهروا الرضا ولكنهم غير راضين، لأن أساس الرضا التخيير ولا يوجد هنا تخيير، فإن لم يكن فلا رضا. وبعد ذلك النص الشريف يصور حالة الاستعلاء لذلك الكاذب الظالم، كيف أنه سلكه لحمل الناس على السكوت عنه أو الخضوع له كارهين، وإن مردت نفوسهم على الخضوع حتى صاروا كالطائعين ولو صورة، وذلة الإحساس بالتحكم قارة في نفوسهم حتى أخضعتها فجعلتها خانعة وأظهرتها راضية ولا رضا عندها، لأنه لا اختيار لها فيما تختار. ذكر سبحانه ما سلكه فرعون كما يسلكه أي طاغية من طواغيت هذه الدنيا، الذين يظهرون في كل زمن وفي كل أرض كأرض مصر وناس كناسها، كما أشار إلى أنه عمل على تفريق جمعهم وتشتيت أفكارهم. يعني أول عمل قام به فرعون هو أنه فرق أهل مصر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، لأنه الشيعة يعني الشيعة يعني الفرقة، كل فرقة شيعة، كلمة شيعة فرقة، وشيعة يعني فرقة، ففرقهم أولا حتى يتمكن منهم، لأنهم لو كانوا متحدين على أمر واحد لكان في اتحادهم قوة ولم يستطع أن يستضعفهم، ولكنه فرقهم أولا ثم توجه إلى كل فرقة ينفرد بها، فيسهل ضرب الفرقة الواحدة الضعيفة لأنها أصبحت ضعيفة بعد قوة. وهنا لتشتيت جمعهم وتفريق جمعهم، وكذلك تشتيت أفكارهم، حتى إذا تشتتت أفكارهم فإنهم يختلفون، أما إذا بقيت أفكارهم موحدة فإنهم يجتمعون على تلك الأفكار، وصاروا متفرقين في ذات نفوسهم، يعني إضافة إلى التفرقة في الجماعات صاروا جماعات شيع فرق، كذلك التفرقة في الأفكار. وكيف يحصل التفرقة في الأجسام والجماعات إذا لم يكن هناك تفرقة في الأفكار. فإذا ابتداء التفرقة يكون بالأفكار، وهؤلاء لا تجمعهم جامعة، إذا تفرقوا بالأفكار فلا يجمعهم شيء، ولا ثورة على ظلم، إذا لم تجمعهم فكرة موحدة كيف يثوروا على الظلم؟ بل كان يقول لهم في استكبار أنا ربكم الأعلى، تفرقهم وبسبب تفرقهم أصبحوا ضعاف، فالقوة والضعف هي قضايا نسبية، يعني الضعيف ضعيف بالنسبة للأقوى منه، وذلك الأقوى من هذا الضعيف ضعيف بالنسبة للأقوى منه، وهكذا. فكلما وجد قوي هناك إلى جانبه ضعيف، فالضعف والقوة أمور نسبية. فهو أولا بددهم، فرقهم بعد اتحاد، ولهذا التفريق والتبدد نتيجته ماذا؟ أنه أصبحوا ضعفاء، وبما أنهم ضعفاء تمكن منهم واستكبر عليه، والاستكبار يجر إلى الطغيان. أيضا الآية المباركة تعطينا صورة من التدرج، فبدأت بوصف حالهم كيف أنه عمل معهم، إن فرعون علا في الأرض. هذا العلو منين بدأ؟ فجعل أهلها شيعا، فجعل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ماذا يفعل بهذه الشيعة؟ هذه الفرق يستضعف طائفة منهم، طائفة فرقة يستضعفها بأنه يسلط عليهم العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الأبناء يقتلهم ويبقي النساء، يبقيها على الحياة. إنه كان من المفسدين. هذه حالة النفس الفرعونية، حالة الطمع. في هذه الآيات الكريمة ذكر سبحانه ما سلكه فرعون كما يسلكه أي طاغية، وذكر سبحانه وتعالى في قوله جعل أهلها شيعا، وهنا نجد كلمات ثلاث كل واحدة منها تنبئ عن قصد الفرقة والانقسام بعد الوحدة والالتئام، وأن النتيجة التي تكون والأثر الذي يكون لهذا الاستضعاف أن يجعل طائفة منهم بطانة له ويستقوي بهم، لأنه الطاغية لا يستطيع أن يستمر إذا كان لوحده، ولا يستطيع أن يستمر إذا كان الناس كلهم متحدون أمامه، الذين يصبحون بقوة لا يستطيع الطاغية أن يسيطر عليهم. فالأمر الأول أن يشتتهم، يجعلهم فرقة، فرق يستضعفهم، وفرق تكون هي الحامية له والمدافع عنه والحارسة له، والنتيجة أنه يجعل طائفة منهم جندا له يستنصر بهم ويتخذهم أصواتا يضرب بها غيرهم من المستضعفين ويتحكم في جمعهم. ولذلك قال تعالى في ذكر هذه النتيجة الحتمية التي تتبع التفرق تبعية المسبب لسببه والنتيجة للمقدمة، يستضعف طائفة منهم. فإذا عندما نقول أو تقول الآية الكريمة يستضعف طائفة، إذا طائفة أخرى لم يستضعفهم، فالطائفة الأخرى التي لم يستضعفها هو كانت له ناصرة ومؤيدة تقوى بها لضرب الآخرين. يستضعف طائفة منهم، وحالة الاستضعاف بينتها الآية الكريمة بأن هذه الطائفة المستضعفة ماذا يفعل بهم؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذن هناك بعض الكلمات تغني عن غيرها، فعندما تقول الآية الكريمة يستضعف طائفة منهم لم تذكر الآية الطائفة الأخرى ماذا يفعل بها، فالطائفة الأخرى التي لم يستضعفها تكون هي التي يتقوى بها، تكون جندا له. فالسامع، لأن الكلام بليغ ويأتي بوجازة، فالسامع يستنبط أحكاما من نفس الكلام. يعني عندما تقول مثلا الآية الكريمة تصف حالة عيسى وأمه، كان يأكلان الطعام، فالكلام البليغ ينزه عن ذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها. فالآية لم ترد أن تقول بأن عيسى وأمه كانا يذهبان للتغوط مثلا، فكنت بهذا المعنى أنه كيف يكون هذا إله يأكل ويشرب ويتغوط، كانا يأكلان الطعام. فالسامع يفهم أن الذي يأكل الطعام بعد ذلك يذهب إلى قضاء الحاجة. القرآن منزه عن ذكر هذه الأمور، فلذلك يأتي بكلام بليغ. هناك معنى مقرب لهذا، معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من كان همه ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. فلم يذكر ذلك اللفظ، ولكن السامع فهم ما يخرج منها وأعطى قيمة لهذا الإنسان، أنه همه ما يدخل في بطنه، فليس له قيمة أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن قيمة كل امرئ ما يحسنه، وهذا لا يحسن إلا أن همه فقط هذا الذي يدخل في بطنه، ليس له اهتمام وبعد نظر أكثر من هذا. فقيمته على قدر هذا، قيمته على قدر اهتماماته، وعلى وقيمة كل امرئ ما يحسنه. ماذا يحسن؟ إدخال الطعام. فإذن هذه قيمته، قيمته الإحسان للآخرين، عمل الخيرات أيضا يرتفع بقدر هذه القيمة. وهذه من الكلمات الذهبية لأمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فهذه الإشارة إلى ذكر الطائفة المستضعفة، ولم يذكر الطائفة التي جعل فيها قوته يضرب بها. يعني السامع يفهم بأنه يستضعف طائفة، إذن هناك طائفة لم يستضعفها، ما هي، ما هو محل هذه الطائفة؟ أنه يتقوى بها، تكون حراسة له، يكونون جندا له، يتقوى بهم، يضرب بهم الآخرين، يستعملهم حرابا لضرب الآخرين والاستضعاف الآخرين. لأنها وإن لبست لبوس القوة ليست في حقيقة أمرها قوية في شيء، لأنها ليس لها اختيار فيما اختارت هذه الطائفة، لأنها لا تملك من أمرها شيئا بل مسخرة لطغيان هذا الطاغية، وليست بمريدة فيما تفعل، والقوي هو الذي يفعل ما يريد، وهي ليس لها قوة في أن تفعل ما تريد، بل هي مسخرة مستعبدة لهذا الإنسان، وتعمل لتنفيذ شهواته، فإرادتها ثانية في إرادة ذلك الطاغية، وهي هؤلاء الذين يلتفون حول الطاغية كمن لبس جلد النمر وهو ليس بنمر، هكذا، لأنهم بالحقيقة هم مستضعفون أيضا لهذا الطاغية. وإذا كانت الطائفة المستضعفة إيذاؤها بدني أو مادي، المستضعفون يستضعفون من حيث المادة، من حيث البدن، ولكن نفوسهم قوية، نفوسهم لا تستضعف. أما هؤلاء الطائفة الثانية فهم إذا لم يتأذوا من ناحية البدن، ولكن قيمهم ومبادئهم سحقت لأنهم ناصروا الطاغية على المستضعفين. فهؤلاء الذين ظهروا بمظهر القوة إيذاؤهم معنوي، وهو فناء إنسانيتهم، لأن هذا الذي هو يكون زبانية من زبانية الطاغية، من جلاوزة الطاغية، هو مسحوق في الباطن، لأن مبادئه، لأنه ليس له مبادئ، ليس له قيم، ليس له ضمير. أما هذا الذي ينصر الطاغية ويتقوى به الطاغية، يتقوى به على من؟ على المستضعف. والمستضعف ما هو؟ المستضعف قد يكون متأذيا من ناحية البدن والمادة، ولكنه قوي في مبادئه، لأنه لو كان مهزوزا في المبادئ لما استضعفه الطاغية، لو كان خانعا خاضعا للطاغية لما استضعفه ولما آذاه، فهو بهذا الأذى هو معناه أيضا. انظر إلى الآيات الكريمة كيف تبين هذا المعنى، وكيف بالنتيجة النهائية أن هذا المستضعف في بدنه في مادته هو قوي في قيمه ومثله ومبادئه. ولذلك منهم من هؤلاء المستضعفين يكون الأئمة. هذه النتيجة المهمة في هذا البحث وفي هذه المقدمات البلاغية في القرآن، لأنه ماذا ختمت الآية الكريمة بعد ذلك؟ إنه كان من المفسدين فرعون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فحالة الاستضعاف التي مر بها هؤلاء والذين هم أقوياء في نفوسهم ثابتين على المبدأ وعلى الحق، لأنهم ثبتوا على الحق استضعفهم الطاغية، ولو كانوا سائرين في ركاب الطاغية بالظلم لما آذاهم ولما استضعفهم. فإذا هذا أيضا إشارة إلى الحق الذي عليه هؤلاء. هنا الآية الكريمة تقول نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هناك قضية مهمة، اليهود ختموا العلاقة بالسماء بموسى عليه السلام، العلاقة بالسماء علاقة الأرض بالسماء لم تنقطع من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ولكن العلاقة على ثلاثة أقسام: إما أن تكون العلاقة عن طريق النبي أو الرسول أو الإمام. اليهود ختموا هذه العلاقة بموسى وانتهت علاقة الأرض بالسماء، وهذا باطل خلافا للسنة الإلهية، لأن هناك آيات كريمة تقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله، يعني علاقة بالسماء بأمر الله، ووظيفة الإمام الهداية. ولا توجد آية كريمة أن الإمام قد ختم، النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختمت النبوة. وطبعا ختم النبوة يعني ختم الرسالة، لأن كل رسول نبي، لو قال وخاتم المرسلين لا ممكن أن يأتي نبي، ولكن ختمت النبوة يعني ختمت الرسالة أيضا، لأن كل رسول نبي ولا عكس. ولكن هل هناك آية تقول ختمت الإمام؟ لا يوجد. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا قبل النبوة الخاتمة. هذه الآية تدلل بدلالة قاطعة أن الإمامة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، لأنه أيضا هنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والوراثة نهاية الشيء، خاتمة الشيء، الوراثة بعد فناء ذلك الحي وبعد موته تنتقل إلى الخليفة الذي يرثه. وهنا الآية الكريمة بينت أن حالة الاستضعاف التي كان عليها هؤلاء المستضعفون الذين استضعفوا نتيجة لعدم مسايرتهم للطاغية وللظلم وللطغيان، أن الله تعالى جعل منهم الأئمة. ولذلك أن الأئمة عليهم السلام من أهل البيت 12 إماما، 11 منهم بين قتيل، بين مسموم، بين ذبيح، لم يعني حالة الاستضعاف مرت عليهم من قبل طغاة عصرهم، ولكن هذا الاستضعاف هو ماذا؟ مادي، يعني حرمانهم من القضايا المادية، ولكنهم في ذاتهم أقوياء. فالله تبارك وتعالى يريد أن يمن على هؤلاء بهذا المن، الذين استضعفوا يعني مروا بحالة استضعاف، ماذا يجعل منهم؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالطغيان زبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والعاقبة العاقبة للمتقين، إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون، معنى الآية الكريمة. فالصالح هو الباقي والمتقي، العاقبة للمتقي هو الباقي، والحق هو الباقي، والزبد الذي يخفي وراءه الماء، شلون زبد البحر عندما تحدث الأمواج، الزبد يخفي وراءه الماء، يخفي وراءه الحقيقة، فهذا وهم يزول وتبقى الحقيقة. وكذلك الطغاة يزولون، والظلمة الحكام الظالمون. ولذلك يسأل أهل البيت: لماذا دولتكم آخر الدول؟ معنى الحديث الشريف. فيجيب الإمام: كي لا يقول قائل لو ملكنا لكنا أعدل من آل محمد أو أفضل من آل محمد. فمروا كل هؤلاء بتجارب، وثبت فشلهم، كل الأطروحات الترابية الأرضية، الحاكمون بغير ما أنزل الله، مرت ومختلف، الشيوعية، القومية، النعرات، الفلسفات الأخرى، حكموا وفشلوا، وثبت فشلهم بشكل قاطع. وآخر الدول دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه، التي تثبت بشكل واضح وبشكل بين كيف أن العدالة، لأنه الحديث الشريف يقول: يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجور. مرت حالة الاستضعاف والظلم والجور، فبعد ذلك تأتي دولة الحق يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالآية الكريمة تبين حالة الفساد الذي مر بها فرعون، وتدرجت الآية الكريمة في بيان الإجراءات التي اتخذها فرعون لاستعباد الناس بتفرقتهم، وجعل هؤلاء الناس فرقة، فرقة يتقوى بها، وفرقة يستضعفها، وفرقة يسخرها لرغباته وحاجاته، وكيف أن النتيجة هي لأهل الحق وللصابرين، وأن الأئمة من المستضعفين. وهناك حديث شريف يشير إلى هذا المعنى، مضمونه: لا يزال أهل بيتي في بلاء وتطريد وتشريد، حتى يظهر أناس من المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فيحملون سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما يشاءون فلا يقبلون، حتى يسلموها لرجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فمن لحقهم منكم أو من أعقابكم فليأتهم ولو حبا على الثلج فإنها رايات هدى. نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة.